إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. سبق معنا أيها المباركون أذية صناديد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن المستضعفين، وكيف كانوا يحولون بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القادم من الآفاق حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيتبعه. فكانوا كما في قصة ضماد رضي الله عنه، وفي قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء كانوا إذا قدموا استقبلوا من صناديد قريش يسبون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه ما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. ولله در أبي تمام حبيب بن أوس الطائي يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هذه الخشبة العود لو لم توضع على النار ما فاحت رائحتها. فهؤلاء من حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا تأتيه، ثم يأتيه الفضول فيذهب يريد أن يسمع ما الذي يقوله هذا الرجل وما الذي يقولون فيه. فجعل الله عز وجل انتشارا للإسلام بفضله سبحانه وتعالى. ومر معنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول في قرابته بعد إذ أنزل الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكيف جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع بطونا من قريش فعم وخص وقال لهم: أنقذوا أنفسكم من النار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لا يغني عن الكفار شيئا ولو كانوا من أقرب الناس إليه صلة، غير أن لي رحما سأبلها ببلالها، سيقوم بما يسأله الله عز وجل عنه حتى مع أولئك الكفار، لأن هذه الصلة فيها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. فما أحوجنا إلى الصلة، صلة القرابة. لا تقول هذا عاصي، هذا كذا، هذا مسرف، هذا يعني لك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. فكانوا يزورون قراباتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا كما في صحيح البخاري وجلس عند رأسه غلام، ثم عرض عليه الإسلام فنظر إلى أبيه فقال له: أبوه يهودي. قال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستبشرا، يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا كان من قرابتنا العاصي والمقصر وكذا وكذا، ما يمنع الدعوة أن ندعوهم. ولا يعني ذلك أننا نحن ملائكة لا نقع في الذنوب ولا في لا والله إلا نقع، ولكن ما أحوجنا إلى الحكمة في الدعوة جميعا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كم من أناس من الصحابة ومن غيرهم كانوا على شر، وليس بعد الشرك ذنب أعظم الذنوب الشرك بالله تبارك وتعالى، شرح الله صدورهم وفتحها وآمنوا وتمسكوا بإيمانهم وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحرك يا رسول الله، يخاف عليه من النبل لا يأتيه. انظروا، وهكذا الصحابة. فما أحوجنا أن نكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن نتعاهد القرابة. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس مرتبة عليه الصلاة والسلام، ولكن النسب إليه لا يغني شيئا إلا معه إيمان بالله تبارك وتعالى. لذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني معنى الكلام أنه مهما كنت من أشرف البيوتات نسبا ومقاما، وهؤلاء لهم قيمة ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فهم لهم مكانة، لكن دون الإسلام ليس لهم مكان ولا ميزان عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولكم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عمه، أخ لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يغني النسب بدون إسلام واستسلام لله تبارك وتعالى. ثم حديث المقداد، الأثر الذي قال للمقداد رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه. فقال له: رأيت رجالا، يعني من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس دهاء وعقولا، لكنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آمنوا به. فيقول له: لا تجعل لنفسك يعني تتمنى أن تكون في ذلك الموقف، والله تبارك وتعالى قد غيبك عن ذلك الموقف. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا في بقية مؤاذات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل فرعون الأمة، قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال، حلف بالله والعزى، قال: لئن رأيته يصلي كذلك، يعني عند المسجد عند البيت، لأطأن رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، عناد واستكبار هكذا، ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يرجع القهقرة وراء، وأيضا يضع يديه أمام وجهه يتقي بهما. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا تقطعه. وهو يريد أن يهدد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل أمام صناديد قريش ما لم. فانظروا إلى هذه الأذية، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وأيضا القصة الأخرى في الصحيح، ذهبوا إلى سلا جزور، ناقة بعد ولادتها وما يخرج من المشيمة وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعوه على ظهره، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أبلغ مبلغ ابنته فاطمة رضوان الله عليها، سيدة نساء الجنة رضوان الله عليها، حتى أتت وهي جارية فجاءت وأماطت ذلك عن أبيها وسبته. فانظروا إلى هذه الأذية وغيرها من الأذى الذي كانوا يلحقونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنزل الله في هذه: كلا إن الإنسان ليطغى، التي فيها: فليدع ناديه سندعو الزبانية الملائكة. روى عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: ما صنع المشركون، أو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط، وهذا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف انقلبت هذه الصداقة إلى عداوة. قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، خنق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى دفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دعوته، ونحن نريد بساط الدعوة يكون مفروشا حريرا، لابد للداعية إلى الله عز وجل أن يلاقي وأن يواجه. فالدعاة والعلماء هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا وجدت صدودا من ولد من أولادك، من بنين وبنات، من زوجة، من قرابة، كثير يسمعون فلان مطوع بريدة، فلان كذا، فلان متشدد، فلان متزمت، بعضها كلمات وبعضها أفعال، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآيات حتى يثبت لهم أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. رواه البخاري ومسلم. انشق القمر إلى فرقتين حتى رؤي حراء بينهما. ثم جاء عن أنس رضي الله عنه أيضا أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، أخرجاه في الصحيحين وفي رواية. فقالت قريش، يعني الآن طلبوا آية، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، يعني سحر جعل القمر ينفلق إلى قسمين. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار، يعني من كان مسافرا خارج مكة، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، يعرفون أن السحر له حدود. قال: فجاء السفار فقالوا ذلك، يعني قالوا: رأينا القمر انشق إلى، وعلى ذلك كذب كثير منهم. فانظروا يطلبون الآيات ليعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآيات وغيرها كثير، وعلى رغم ذلك يكذب بعضهم ويجحد بعضهم ويقولون سحر. مرة طلبوا أمرا فرح به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا المعروف، يحوله إلى ذهب، من حجر عادي إلى ذهب، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا يزرعوا، يبعد قليلا جبال مكة تلك لتكون مزارع لهم. فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين، فإن كفروا، انظر إلى هذا الشرط وهذا القيد، يعني إن كفروا بعد ذلك أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم من الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم، أنتظر. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله حكمة وصبرا. لما طرد عليه الصلاة والسلام وأوذي، جاءه ملك الجبال مع جبريل فسلم عليه فقال له: أنا ملك الجبال، وإن الله قد سمع مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ما نظر إلى حظوظ نفسه عليه الصلاة والسلام، وإلا أوذي وطرد. وفي الصحيح حديث عائشة: أوذيت ولم يؤذى أحد، يعني لو أحد بدل دينه إلى غير الإسلام ما يؤذى، منهم من كان يذهب إلى النصرانية ومنهم من يفعل كذا، ما يؤذى ولا يقرب، ولكنه الدين الحق الإسلام. وفي الرواية الأخرى لابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، يعني إذا تحول إلى ذهب آمنا. قال: وتفعلون، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعلون يعني أنه جاهز لأن يدعو الله تبارك وتعالى ويستجيب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا، دعا الله تبارك وتعالى، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرئك السلام. انظروا، يسلم الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا ذهبا، تقومون في الصباح إلا وهذا الحجر قد تحول ذهبا، إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة. الحديث صححه الإمام الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب الرحمة والتوبة. وهذان البابان عظيمان. الله عز وجل خلق الرحمة 100 رحمة، أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه، أن تطأه، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان يوم القيامة جمعت هذه الرحمة مع 99 رحمة، فانظروا إلى رحمات الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته جميعا. والتوبة كذلك باب عظيم، باب نحتاجه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الأخرى عند مسلم أكثر من 100 مرة. ونحن الذين نحتاج التوبة ليل نهار، وإني لغفار لمن تاب. كلما اقترفت شيئا، ولا بد، كل ابن آدم خطاء، فعد إلى الله عز وجل، عد صادقا، عد صادقا إلى الله تبارك وتعالى، حتى وإن وقعت في الذنب مرة أخرى عد إلى الله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه، فندم واستغفر هذا العبد، ثم رجع، ثم أذنب ثم رجع. في رواية في الثالثة وفي رواية في الرابعة قال له الله تبارك وتعالى: افعل ما شئت فقد غفرت لك. لكن لا يفهم من هذا الحديث أن تطلق العنان لنفسك بالمعاصي والعياذ بالله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تنبه لهذا الأمر. لكن من كان ديدنه التوبة والاستغفار والإنابة والخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، وأنه كلما ألم بذنب دعا الله تبارك وتعالى واستغفر، فإنه يكون كما في هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم. فما أحوجنا إلى هذين البابين دائما. أيضا أيها المباركون، قال في سورة مريم، قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا قينا، أي حدادا، كما في الرواية التي في الصحيحين، وكان لي دين على العاص بن وائل. قال: فأتيته أتقاضاه، أريد مالي الذي عنده. وهم ليس من عادتهم الخلف بمثل هذه الأمور، لأنهم ينظرون في ميزان المجتمع، يعني لو كان أحدهم يأخذ أموال الناس ولا يعيدها لكانت خسة له، عارا يوصم به، لكن يخافون من مثل ذلك حتى يكسبوا السيادة ويكسبوا المكان في المجتمع. فجاءه خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتقاضاه، يقول له: أعطني ديني. قال: فقال لي: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. انظروا إلى هذه، إذا كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتك. هذه من المحنة، من الابتلاء. فنحمد الله على نعمة الإسلام، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فقال له: لا حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، يعني إذا مت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم، يعني هناك، يعني يوم القيامة، يستهزئ، ولي ثم مال وولد، فأعطيتك أو فأعطيتك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. الآيات. وفي رواية الصحيحين عنه أيضا رضي الله عنه خباب في لفظ البخاري: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. وجاء أيضا في رواية قال خباب: كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل، قال: فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يعرف بالصادق الأمين، حتى إن كان أحدهم إذا أراد سفرا يودع أمانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بذلك. لكن تنكروا له لما جاءه الوحي من الله تبارك وتعالى واصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته، نسي كل ذلك، وهو من باب العناد والاستكبار. يعني كانت عندهم مفاخرة وعندهم أمور ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل، فرعون الأمة، هذا في كل مكان من صناديد قريش الذين ساموا المسلمين أشد العذاب والعياذ بالله. قال أمشي أنا وأبو جهل في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم، انظر يكنيه، يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. كلما لقيه ذكره بالدعوة وبالإسلام وفي الدخول في الإسلام، يعني لا ييأس عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل يا محمد، انظروا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية، يكني يا أبا حكم، يا أبا الحكم، وهو يقول يا محمد، مع أنه كان معروفا بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. قال له يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ يعني تريدنا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقوله حق لاتبعتك. الآن أنه مكذب وهو الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال والله إني، هالآن أبو جهل يقول للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والله إني لأعلم أن ما يقول حق، يعرف ذلك أن ما يقول حق، لأنهم يعرفون أن هذه الأصنام والأوثان التي تعبد لا تنفع نفسها، فكيف تنفع غيرها؟ جاء ثعلب صغير رقى صنما فبال عليه، فقال أحدهم أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، إذا كان ما دافع عن نفسه يأتي فيضع عليه بول ثم يمشي، كيف ذلك وعندهم عقول؟ ولذا قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال والله إني لا أعلم أن ما يقوله حق ولكن يمنعني شيء. انظروا الآن هذا الشاهد معنا، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب، يعني تساوينا في الفضائل. فانظروا إلى ماذا ينظر، إلى العز والشرف، إلى المكان بين الناس في المجتمع، يقول حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل، يعني ما أتبعه. في بعض روايات السير حتى إذا كنا كفرسي رهان، ويعني اقتربنا من النهاية، يأتون ويقولون معنا نبي والله ما نتبعه. يرى فيرى أن المسألة عنادا واستكبارا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفون عنه الفضائل، يعرفون عنه كل خير عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقول أبي جهل لعنه الله كما قال الله تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني يرون أن لهم فضل أنهم صبروا، وإلا كاد يزيغهم عما كانوا عليه. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، حين الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا قصة عتبة بن ربيعة، هذه القصة ذكرها البيهقي وأبو نعيم وصححها الإمام الألباني عليهم رحمة الله جميعا، وهي أن عتبة بن ربيعة، روى كعب بن محمد أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه، كان ذا مكانة وعلم بالشعر، يعني رجل له مكانته يفخر به في مجتمعه، كان سيدا في قومه، قال: يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، قال: فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، لك مكانتك ولك منزلتك، والمكان في النسب، النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعته وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، من مات على الشرك وكذا وكذا. انظروا إلى هذه المجاميع من الألفاظ التي يجمعها ليكون أقوى في الحجة، يكون في البلاغة وفي الفصاحة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، حديث في صحيح البخاري، وإن من الشعر لحكمة. فهؤلاء أعطوا فصاحة وأعطوا بلاغة، فانظروا كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. وانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك. قل يا أبا الوليد، يكنيه كذلك كنية أسمع، يعني لا أقاطعك. وما أحوجنا جميعا إلى أدب الحوار، إذا تحدث متحدث أن تعطيه فرصة القول حتى تسمع منه، لأن كثير من الناس تبدأ له في بداية موضوعك يقاطعك. ورحم الله عطاء من سادات التابعين، قال يقول: إن الشاب ليحدثني الحديث فأصغي إليه مسمعا، يعني أستمع إليه كأني أسمعه أول مرة، وإني حفظته قبل أن يولد، قبل ما يولد أعرف هذا الكلام الذي يقوله. لكن أدب الحوار، الإنصات الذي نحتاجه جميعا، حتى إذا أردت، حتى ولو كان في وقت زعل، انتظروا يتحدث، ثم بعد ذلك فند ما تشاء وتحدث، يعطيك فرصة. أما المقاطعة فلا أنت تفهم ولا هو يفهم، ولا يصل المراد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فما أحوجنا؟ هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا الوليد قل أسمع. فقال إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. الغرض مال نجمع لك حتى تصبح أغنانا، أغنى واحد فينا. وإن كنت تريد به شرفا سودناك، جعلناك سيدا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وفي قصة أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه مع هرقل، سأله: أكان أحد من آبائه ملك، يعني يريد أن يسترد ملك آبائه وأجداده؟ قال: لا. فهؤلاء الآن يعرض عليه هذه القضايا وهذه الأمور، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يختار واحدا منها في زعمه. قال: وإن كان يأتيك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، يعني من وساوس الشيطان ومس من الشياطين، رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، حتى تشفى بأمر الله تبارك وتعالى. وذكر له، قال له: لأن هذا لا يستطيع أن يرده الواحد منا عن نفسه، يعني يأخذ معاذير أيضا، حتى إذا فرغ عتبة، وهذا قلت لكم أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، فرغ من حديثه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه. وفرق بين السماع والاستماع، السماع أي صوت يأتي إلى أذنيك ويدخل، هذا سماع، لكن الاستماع بقلب، أن تعي ما يريده منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ خلاص، ما فيه زيادة، ما فيه كذا؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. الآن جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفعل. على كبر سنه عتبة بن ربيعة، قال: نعم أفعل، يعني كما استمعت لي أستمع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قرأ عليه سورة فصلت، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى وصل إلى السجدة في هذه السورة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعتبة ينتظر، وهذا أيضا من أدب الحوار، ينتظر وهو مشرك، هذا مشرك، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما سمعها عتبة أنصت لها، أنصت للآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، فقام عتبة إلى أصحابه، ذهب، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني أثر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، سمع الحق، لأنهم سألوه وقالوا له: ما بالك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت قولا ما هو بالشعر، وما هو بالكهانة، وما هو بالسحر. ثم قال لهم: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، اتبعوا. دلهم على أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الذي يأتيه ليس بالشعر وليس بالسحر، يعني يعرفون كلام العرب، يعرفون الرجز ويعرفون الشعر ويعرفون دندنة الكهان وسحرهم وسجعهم، فيعرفون أن ذا ما يقوله بشر كلام من الله عز وجل. فلذا قال لهم: أطيعوني واجعلوها بي، يعني إذا عيركم العرب اجعلوها بي، فإن عزه عز لكم وملكه ملك لكم، يعني أنه سيملك وسيرتفع شأنه، واتركوه فيما بينه وبين العرب، فإن أصابوه فقد كفيتم، وإن ملكه الله عز وجل فهو شرف لكم. يقول له، وعلى ذلك أبى أكثرهم وعاند واستكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا إذا قيل لك بالحق ولو كان على لسان طفل صغير، قل: سمعنا وأطعنا، شيء من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، اقبله، اقبله، ولو خالف هواك، لو خالف ما تشتهيه نفسك، حتى ولو كان غير الذي تهواه دائما، حتى ولو كان يعارض قولا لمحبوب لك، لأن كثير من الناس يتعصب إما لشيخه وإما لأبيه وإما لقبيلته وإما، فيأتيه الحق فلا يقبله. لماذا؟ لأنه يخالف أمرا، ربما يخالف القبيلة أو يخالف العادات، أو اقبل الحق تكن من أهل الحق، تكن منصورا، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله، إلا الباطل. والشيطان حريص في هذا الباب أشد الحرص، حتى يكون، وخاصة طلاب العلم، حتى يكونوا في لجاج دائما. والمنصور من نصره الله عز وجل وبين له الحق. ولذا كثير من الجدال ذم بسبب أنه حظوظ للنفس، أنه مغالبة، ليقول فلان يغرد في تغريدة: انتصرت على كذا وفعلت كذا. ليس الأمر كذلك. جاء في السنن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بين الحق ووضحه بدليله وبين واشرح، لكن لا تزيد على ذلك، لأنه هذه الزيادات من أين تأتي بعد الكتاب والسنة بشرح وفهم سلف الأمة؟ تأتي من تلقاء نفسه، تدخل فيها حظوظ النفس، تدخل تهيؤات أحيانا يوحيها لك الشيطان ليضلك عن سبيل الله. فانظروا، ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في حواف الجنة وفي أطرافها لمن ترك هذه الخصلة، المراء والجدال. انظروا، وإن كان محقا، هو عنده الحق، لكن بين بحدود، لا تتجاوز ذلك، لا تنظر بعدها إلى حظوظ نفسك والمغالبة وأنك أفحمت كذا وفعلت بكذا. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم أيها المباركون. نأتي إلى بعض المضايقات ألجأت كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من أهل مكة إلى الهجرة، وهاجروا إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، النجاشي رضوان الله عليه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت هي وأبو سلمة إلى الحبشة. قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. انظر وهم في بلاد غير بلادهم، لكن هكذا كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوضع على ظهره سلى الجزور إذا ماذا إذا سجد، وكان بعض الصحابة يسامون سوء العذاب الذي ليس معه منع من قومه وكذا. فلما ذهبوا هناك أمنوا حتى على دينهم، عبدوا الله عز وجل مرتاحين. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا، يعني دبروا أمرا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، يعني لا يأتيان هذان الرسولان من قريش إلى النجاشي فارغي اليدين، إنما معهم هدايا، لأن الهدية فيها محبة، ولذا عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، تبعد ما في القلوب. فهنيئا للذين يتهادون في الله من أجل الله تبارك وتعالى. فجمعوا له من الجلود، وكان يحب ذلك، المذبوغة، وذهبوا بها. تقول: فجمعوا له جلودا كثيرة ولم يتركوا من بطارقته، البطارقة الأساقفة عند المسيحيين والعلماء عند اليهود، ويكونون مستوزرين عند الملك في زمنهم، يكونون حاشيته قريبين منه، مفردها بطريق الطائر، تعرفونه المعروف هذا بطريق. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، هذا قبل إسلامهما، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، يعني قدموا الهدية حتى تضمنون الوقوف بجانبكم. قال: ثم قدموا للنجاشي هدايا. قالت رضي الله عنها: ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمكم إياهم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عندنا عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقه بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفها، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم أو لتردوهم إليهم. فإذا كلمنا الملك، الآن حوار بينهم وبين البطارقة، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، يعني يأخذهم هكذا بدون أن يخاطبهم. قال: فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهم: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفها فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني حتى ما اتبعوا دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم، لأن يدلون بالحجة هؤلاء البطارقة، قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي، لأنه كان ملكا عادلا، فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله، أيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم. نأخذ من هذا إذا جاءك أن تتبين، يعني مثل هذه القضية تتروى فيها وتسأل. ولذا في الأثر، أثر علي رضي الله عنه، إذا جاءك الخصم مفقوء العين، يعني خرجت عينه، فلا تحكم له حتى تلقى الخصم الآخر، ربما يكون مفقوء العينين. ويراجع هذا الأثر، أنا قديم عهد به والله، عن تخريجه وأيضا عن لفظه. ولا تنسون من وجد لا يبخل، الله يجزاكم خير. قال: فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه، وانظروا إلى عاقبة الصدق، عمرو بن العاص وعبد الله أول ما جاءوا سجدوا للنجاشي، لكن المسلمين لما دخلوا ما سجدوا للنجاشي. من يكن مع الله يكن الله معه، دائما كن مع الله عز وجل، كن من أهل الصدق، من أهل الثقة بالله عز وجل، تنصر في الدنيا والآخرة. قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام. فتح من الله تبارك وتعالى على جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه موقف ينصر فيه الدين، أو ربما كان أعادهم، لكن لما ذكر له الحق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي منصتا لذلك، قال: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهكذا كانت سيرته النجاشي. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، حتى ابتلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حينما سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاك واحدة. انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. يقول لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة: اذهبا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عنده، ثم أستأصل به خضراءهم، يعني أجتثهم من جذورهم، آتي لهم بشيء. وعمرو بن العاص رضي الله عنه في الدهاء ما هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن هذا كان قبل إسلامه، قبل أن يفتح الله عز وجل عليه ويشرح صدره للإسلام. قال: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعلن، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. يعني توقع أنه قاصمة الظهر غدا، لأنه انفض المجلس وانتهى، وأبى أن يسلمهم النجاشي، فقال: أعود غدا، يعني ما يئس وما عاد، وإنما قال: سأعود غدا. قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه، لأنه على النصرانية النجاشي، فاسألهم ماذا يقولون فيه. فقال ولم ينزل، قال فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن، مع الصدق، الصدق من جاء، ما نقول إلا الصدق. لم يفكروا في مراوغة أو أنهم يقلبوا الحديث عليهم أو كذا، أو يقولوا إنما ما جاء به الله تبارك وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليه، أي على النجاشي، قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني ما فيه فرق بين ما قلته وما هو عندنا في الكتب. أخذ عود صغير، يعني حتى هذا العود ما هو فرق فيما قلته. وظن عمرو رضي الله عنه قبل إسلامه أنها تكون قاصمة الظهر، وأنه يسلمهم إياه، وأنهم يعني يجتاحهم بهذا ويستأصلهم. فتناخرت بطارقته حوله، أصدرت أصواتا حتى من مناخرهم حين قال ما قال. قال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون بلغة الحبش. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا. وإني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسان الحبش الجبل، ردوا عليهما هداياهما. الآن حتى هدايا قريش ردت، ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. وهذه لها قصة أخرى أوردها أهل السير. وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. جاء الشيخ ولا باقي؟ جاء الشيخ محمد، وقته موجود. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قد قلت ما سمعتم واخترت، فمن وجد في مثل هذه السيرة شيئا ضعيفا أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يرد علي بضاعتي، فوالله ما أنا إلا حاطب ليل، أخذ من هنا وهنا. وأسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. سبق معنا أيها المباركون أذية صناديد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن المستضعفين، وكيف كانوا يحولون بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القادم من الآفاق حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيتبعه. فكانوا كما في قصة ضماد رضي الله عنه، وفي قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء كانوا إذا قدموا استقبلوا من صناديد قريش يسبون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه ما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. ولله در أبي تمام حبيب بن أوس الطائي يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هذه الخشبة العود لو لم توضع على النار ما فاحت رائحتها. فهؤلاء من حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لا تأتيه، ثم يأتيه الفضول فيذهب، يريد أن يسمع ما الذي يقوله هذا الرجل وما الذي يقولون فيه وما، فجعل الله عز وجل انتشارا للإسلام بفضله سبحانه وتعالى. ومر معنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول في قرابته بعد إذ أنزل الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فكيف جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بطونا من قريش فعم وخص وقال لهم أنقذوا أنفسكم من النار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لا يغني عن الكفار شيئا ولو كانوا من أقرب الناس إليه صلة، غير أن لي رحما سأبلها ببلالها، سيقوم بما يسأله الله عز وجل عنه حتى مع أولئك الكفار، لأن هذه الصلة فيها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. فما أحوجنا إلى الصلة، صلة القرابة، لا تقول هذا عاصي، هذا كذا، هذا مسرف، هذا، يعني لك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فكانوا يزورون قراباتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا كما في صحيح البخاري وجلس عند رأسه غلام، ثم عرض عليه الإسلام فنظر إلى أبيه فقال له أبوه يهودي، قال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستبشرا، يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا كان من قرابتنا العاصي والمقصر وكذا وكذا، ما يمنع الدعوة أن ندعوهم، ولا يعني ذلك أننا نحن ملائكة لا نقع في الذنوب ولا في لا والله إلا نقع، ولكن ما أحوجنا إلى الحكمة في الدعوة جميعا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كم من أناس من الصحابة ومن غيرهم كانوا على شر، وليس بعد الشرك ذنب، أعظم الذنوب الشرك بالله تبارك وتعالى، شرح الله صدورهم وفتحها وآمنوا وتمسكوا بإيمانهم وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحرك يا رسول الله، يخاف عليه من النبل لا يأتيه، وانظروا. وهكذا الصحابة، فما أحوجنا أن نكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن نتعاهد القرابة. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس مرتبة عليه الصلاة والسلام، ولكن النسب إليه لا يغني شيئا إلا معه إيمان بالله تبارك وتعالى. لذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني معنى الكلام أنه مهما كنت من أشرف البيوتات نسبا ومقاما، وهؤلاء لهم قيمة ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فهم لهم مكانة، لكن دون الإسلام ليس لهم مكان ولا ميزان عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولكم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عمه، أخ لأبيه، لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يغني النسب بدون إسلام واستسلام لله تبارك وتعالى. ثم حديث المقداد، الأثر الذي قال للمقداد رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه، فقال له رأيت رجالا، يعني من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الناس دهاء وعقولا، لكنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آمنوا به، فيقول له لا تجعل لنفسك يعني تتونى أن تكون في ذلك الموقف، والله تبارك وتعالى قد غيبك عن ذلك الموقف. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا في بقية مؤاذات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل فرعون الأمة، قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال حلف بالله والعزى، قال: لئن رأيته يصلي كذلك، يعني عند المسجد عند البيت، لأطأن رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، عناد واستكبار هكذا، ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يرجع القهقرى وراء، وأيضا يضع يديه أمام وجهه يتقي بهما. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا تقطعه. وهو يريد أن يهدد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل أمام صناديد قريش ما لم، فانظروا إلى هذه الأذية، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وأيضا القصة الأخرى في الصحيح، ذهبوا إلى سلا جزور، ناقة بعد ولادتها وما يخرج من المشيمة وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعوه على ظهره، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أبلغ مبلغ ابنته فاطمة رضوان الله عليها، سيدة نساء الجنة رضوان الله عليها، حتى أتت وهي جارية، فجاءت وأماطت ذلك عن أبيها وسبته. فانظروا إلى هذه الأذية وغيرها من الأذى الذي كانوا يلحقونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنزل الله في هذه: كلا إن الإنسان ليطغى، التي فيها: فليدع نادية سندع الزبانية الملائكة. روى عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: ما صنع المشركون، أو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط، وهذا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف انقلبت هذه الصداقة إلى عداوة. قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، خنق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى دفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دعوته، ونحن نريد بساط الدعوة يكون مفروشا حريرا، لابد للداعية إلى الله عز وجل أن يلاقي وأن يواجه. فالدعاة والعلماء هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا وجدت صدودا من ولد من أولادك، من بنين وبنات، من زوجة، من قرابة، كثير يسمعون فلان مطوع بريدة، فلان كذا، فلان متشدد، فلان متزمت، بعضها كلمات وبعضها أفعال، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يصبر يصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآيات، حتى يثبت لهم أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. يطلبون، يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، رواه البخاري ومسلم. انشق القمر إلى فرقتين حتى رؤي حراء بينهما. ثم جاء عن أنس رضي الله عنه أيضا أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، أخرجاه في الصحيحين وفي رواية. فقالت قريش، يعني الآن طلبوا آية، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، يعني سحر جعل القمر ينفلق إلى قسمين. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار، يعني من كان مسافرا خارج مكة، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، يعرفون أن السحر له حدود. قال: فجاء السفار فقالوا ذلك، يعني قالوا: رأينا القمر انشق إلى، وعلى ذلك كذب كثير منهم. فانظروا يطلبون الآيات ليعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآيات وغيرها كثير، وعلى رغم ذلك يكذب بعضهم ويجحد بعضهم ويقولون سحر. مرة طلبوا أمرا فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا المعروف، يحوله إلى ذهب من حجر عادي إلى ذهب، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، يزرعوا، يبعد قليلا جبال مكة تلك لتكون مزارع لهم. فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين، فإن كفروا، انظر إلى هذا الشرط وهذا القيد، يعني إن كفروا بعد ذلك أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم من الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم، أنتظر. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله حكمة وصبرا، لما طرد عليه الصلاة والسلام وأوذي جاءه ملك الجبال مع جبريل فسلم عليه فقال له: أنا ملك الجبال، وإن الله قد سمع مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ما نظر إلى حظوظ نفسه عليه الصلاة والسلام، وإلا أوذي وطرد. وفي الصحيح حديث عائشة: أوذيت ولم يؤذ أحد، يعني لو أحد بدل دينه إلى غير الإسلام ما يؤذى، منهم من كان يذهب إلى النصرانية ومنهم من يفعل كذا، ما يؤذى ولا يقرب، ولكنه الدين الحق الإسلام. وفي الرواية الأخرى لابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، يعني إذا تحول إلى ذهب آمنا. قال: وتفعلون، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعلون، يعني أنه جاهز لأن يدعو الله تبارك وتعالى ويستجيب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا، دعا الله تبارك وتعالى، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرئك السلام. انظروا، يسلم الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لك إن شئت أصبح الصفا ذهبا، تقومون في الصباح إلا وهذا الحجر قد تحول ذهبا، إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة. الحديث صححه الإمام الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب الرحمة والتوبة، وهذان البابان عظيمان. الله عز وجل خلق الرحمة 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه أن تطأه، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان يوم القيامة جمعت هذه الرحمة مع 99 رحمة فانظروا إلى رحمات الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. فنسأل الله يرحمنا برحمته جميعا. والتوبة كذلك باب عظيم، باب نحتاجه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الأخرى عند مسلم أكثر من 100 مرة. ونحن الذين نحتاج التوبة ليل نهار، وإني لغفار لمن تاب. كلما اقترفت شيئا ولا بد، كل ابن آدم خطاء، فعد إلى الله عز وجل، عد صادقا، عد صادقا إلى الله تبارك وتعالى، حتى وإن وقعت في الذنب مرة أخرى عد إلى الله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال، قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه، فندم واستغفر هذا العبد ثم رجع، ثم أذنب ثم رجع. في رواية في الثالثة وفي رواية في الرابعة قال له الله تبارك وتعالى افعل ما شئت فقد غفرت لك. لكن لا يفهم من هذا الحديث أن تطلق العنان لنفسك بالمعاصي والعياذ بالله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تنبه لهذا الأمر. لكن من كان ديدنه التوبة والاستغفار والإنابة والخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، وأنه كلما ألم بذنب دعا الله تبارك وتعالى واستغفر، فإنه يكون كما في هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم. فما أحوجنا إلى هذين البابين دائما. أيضا أيها المباركون، قال في سورة مريم قال الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا قينا أي حدادا، كما في الرواية التي في الصحيحين، وكان لي دين على العاص بن وائل، قال فأتيته أتقاضاه أريد مالي الذي عنده. وهم ليس من عادتهم الخلف بمثل هذه الأمور، لأنهم ينظرون في ميزان المجتمع، يعني لو كان أحدهم يأخذ أموال الناس ولا يعيدها لكانت خسة له، عارا يوصم به، لكن يخافون من مثل ذلك حتى يكسبوا السيادة ويكسبوا المكان في المجتمع. فجاءه خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتقاضاه، يقول له أعطني ديني. فقال لي لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. انظروا إلى هذه، إذا كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتك. هذه من المحنة، من الابتلاء. فنحمد الله على نعمة الإسلام، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فقال له لا حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، يعني إذا مت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم، يعني هناك يعني يوم القيامة، يستهزئ، ولي ثم مال وولد، فأعطيتك أو فأعطيتك. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا لآيات. وفي رواية الصحيحين عنه أيضا رضي الله عنه خباب، في لفظ البخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. وجاء أيضا في رواية قال خباب كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل، قال فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه، فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال فإذا بعثت كان لي مال وولد، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يعرف بالصادق الأمين، حتى إن كان أحدهم إذا أراد سفرا يودع أمانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بذلك. لكن تنكروا له لما جاءه الوحي من الله تبارك وتعالى واصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته، نسي كل ذلك، وهو من باب العناد والاستكبار. يعني كانت عندهم مفاخرة، وعندهم أمور ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل، فرعون الأمة، هذا في كل مكان من صناديد قريش الذين ساموا المسلمين أشد العذاب والعياذ بالله، قال أمشي أنا وأبو جهل في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم، انظر يكنيه، يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. كلما لقيه ذكره بالدعوة وبالإسلام وفي الدخول في الإسلام، يعني لا ييأس عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل يا محمد، انظروا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية، يكني يا أبا حكم، يا أبا الحكم، وهو يقول يا محمد، مع أنه كان معروفا بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. قال له يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ يعني تريدنا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقوله حق لاتبعتك. الآن أنه مكذب وهو الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال: والله إني، هل الآن أبو جهل يقول للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. يعرف ذلك أن ما يقول حق، لأنهم يعرفون أن هذه الأصنام والأوثان التي تعبد لا تنفع نفسها، فكيف تنفع غيرها؟ جاء ثعلب صغير رقى صنما فبال عليه، فقال أحدهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. إذا كان ما دافع عن نفسه يأتي فيضع عليه بول ثم يمشي، كيف ذلك وعندهم عقول؟ ولذا قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: والله إني لا أعلم أن ما يقوله حق، ولكن يمنعني شيء. انظروا الآن هذا الشاهد معنا: إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب، يعني تساوينا في الفضائل. فانظروا إلى ماذا ينظر، إلى العز والشرف، إلى المكان بين الناس في المجتمع. يقول: حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل، يعني ما أتبعه. وفي بعض روايات السير: حتى إذا كنا كفر سيرها، ويعني اقتربنا من النهاية، يأتون ويقولون معنا نبي، والله ما نتبعه. فيرى أن المسألة عنادا واستكبارا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفون عنه الفضائل، يعرفون عنه كل خير عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقول أبي جهل لعنه الله، كما قال الله تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني يرون أن لهم فضل أنهم صبروا، وإلا كاد يزيغهم عما كانوا عليه. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، حين الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا قصة عتبة بن ربيعة، هذه القصة ذكرها البيهقي وأبو نعيم وصححها الإمام الألباني عليهم رحمة الله جميعا، وهي أن عتبة بن ربيعة، روى كعب بن محمد أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه، كان ذا مكانة وعلم الشعر، يعني رجل له مكانته يفخر به في مجتمعه، كان سيدا في قومه. قال: يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، قال: فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة لك مكانتك ولك منزلتك، والمكان في النسب، النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعته وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، من مات على الشرك وكذا وكذا. انظروا إلى هذه المجاميع من الألفاظ التي يجمعها ليكون أقوى في الحجة، يكون في البلاغة وفي الفصاحة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، حديث في صحيح البخاري، وإن من الشعر لحكمة. فهؤلاء أعطوا فصاحة وأعطوا بلاغة، فانظروا كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. وانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك. قل يا أبا الوليد يكنيه كذلك كنية، أسمع يعني لا أقاطعك. وما أحوجنا جميعا إلى أدب الحوار، إذا تحدث متحدث أن تعطيه فرصة القول حتى تسمع منه، لأن كثير من الناس تبدأ له في بداية موضوعك يقاطعك. ورحم الله عطاء من سادات التابعين، قال يقول: إن الشاب ليحدثني الحديث فأصغي إليه مسمعا، يعني أستمع إليه كأني أسمعه أول مرة، وإني حفظته قبل أن يولد، قبل ما يولد أعرف هذا الكلام الذي يقول. لكن أدب الحوار، الإنصات الذي نحتاجه جميعا، حتى إذا أردت، حتى ولو كان في وقت زعل، انتظره يتحدث، ثم بعد ذلك فند ما تشاء وتحدث، يعطيك فرصة. أما المقاطعة فلا أنت تفهم ولا هو يفهم، ولا يصل المراد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فما أحوجنا، هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا الوليد قل أسمع. فقال: إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. الغرض مال نجمع لك حتى تصبح أغنانا، أغنى واحد فينا. وإن كنت تريد به شرفا سودناك، جعلناك سيدا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وفي قصة أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه مع هرقل، سأله: أكان أحد من آبائه ملك، يعني يريد أن يسترد ملك آبائه وأجداده؟ قال: لا. فهؤلاء الآن يعرض عليه هذه القضايا وهذه الأمور، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يختار واحدا منها في زعمه. قال: وإن كان يأتيك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، يعني من وساوس الشيطان ومسم الشياطين، رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، حتى تشفى بأمر الله تبارك وتعالى. وذكر له، قال له: لأن هذا لا يستطيع أن يرده الواحد منا عن نفسه، يعني يأخذ معاذير أيضا. حتى إذا فرغ عتبة وهذا قلت لكم أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، فرغ من حديثه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، وفرق بين السماع والاستماع. السماع أي صوت يأتي إلى أذنيك ويدخل، هذا سماع، لكن الاستماع بقلب، أن تعي ما يريده منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ خلاص ما فيه زيادة، ما فيه كذا. قال: نعم. قال: فاسمع مني. الآن جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفعل. على كبر سنه عتبة بن ربيعة قال: نعم أفعل، يعني كما استمعت لي أستمع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قرأ عليه سورة فصلت، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى وصل إلى السجدة في هذه السورة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعتبة ينتظر، وهذا أيضا من أدب الحوار، ينتظر وهو مشرك، هذا مشرك، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما سمعها عتبة أنصت لها، أنصت للآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، فقام عتبة إلى أصحابه، ذهب، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني أثر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، سمع الحق، لأنهم سألوه وقالوا له: ما بالك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت قولا ما هو بالشعر، وما هو بالكهانة، وما هو بالسحر. ثم قال لهم: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، اتبعوا. دلهم على أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الذي يأتيه ليس بالشعر وليس بالسحر، يعني يعرفون كلام العرب، يعرفون الرجز ويعرفون الشعر ويعرفون دندنة الكهان وسحرهم وسجعهم، فيعرفون أن ذا ما يقوله بشر، كلام من الله عز وجل. فلذا قال لهم: أطيعوني واجعلوها بي، يعني إذا عيركم العرب اجعلوها بي، فإن عزه عز لكم وملكه ملك لكم، يعني أنه سيملك وسيرتفع شأنه، واتركوه فيما بينه وبين العرب، فإن أصابوه فقد كفيتم، وإن ملكه الله عز وجل فهو شرف لكم، يقول له. وعلى ذلك أبى أكثرهم وعاند واستكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا إذا قيل لك بالحق ولو كان على لسان طفل صغير قل: سمعنا وأطعنا، شيء من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، اقبل، اقبله، ولو خالف هواك، لو خالف ما تشتهيه نفسك، حتى ولو كان غير الذي تهواه دائما، حتى ولو كان يعارض قولا لمحبوب لك، لأن كثير من الناس يتعصب إما لشيخه وإما لأبيه وإما لقبيلته وإما فيأتيه الحق فلا يقبله. لماذا؟ لأنه يخالف أمرا، ربما يخالف القبيلة أو يخالف العادات أو اقبل الحق، تكن من أهل الحق، تكن منصورا، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله إلا الباطل. والشيطان حريص في هذا الباب أشد الحرص، حتى يكون وخاصة طلاب العلم حتى يكونوا في لجاج دائما. والمنصور من نصره الله عز وجل وبين له الحق. ولذا كثير من الجدال ذم بسبب أنه حظوظ للنفس، أنه مغالبة، ليقول فلان يغرد في تغريدة انتصرت على كذا وفعلت كذا، ليس الأمر كذلك. جاء في السنن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بين الحق ووضحه بدليله وبين واشرح، لكن لا تزيد على ذلك، لأنه هذه الزيادات من أين تأتي بعد الكتاب والسنة بشرح وفهم سلف الأمة؟ تأتي من تلقاء نفسه، تدخل فيها حظوظ النفس، تدخل تهيؤات أحيانا يوحيها لك الشيطان ليضلك عن سبيل الله. فانظروا، ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في حواف الجنة وفي أطرافها لمن ترك هذه الخصلة المراء والجدال. انظروا، وإن كان محقا، هو عنده الحق، لكن بين بحدود، لا تتجاوز ذلك، لا تنظر بعدها إلى حظوظ نفسك والمغالبة وأنك أفحمت كذا وفعلت بكذا. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم أيها المباركون. نأتي إلى بعض المضايقات ألجأت كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من أهل مكة إلى الهجرة، وهاجروا إلى الحبشة. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، النجاشي رضوان الله عليه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت هي وأبو سلمة إلى الحبشة. قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. انظر، وهم في بلاد غير بلادهم، لكن هكذا كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوضع على ظهره سلى الجزور إذا ماذا؟ إذا سجد. وكان بعض الصحابة يسامون سوء العذاب الذي ليس معه منع من قومه وكذا. فلما ذهبوا هناك أمنوا حتى على دينهم، عبدوا الله عز وجل مرتاحين. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا، يعني دبروا أمرا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، يعني لا يأتيان هذان الرسولان من قريش إلى النجاشي فارغي اليدين، إنما معهما هدايا، لأن الهدية فيها محبة. ولذا عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، تبعد ما في القلوب. فهنيئا للذين يتهادون في الله من أجل الله تبارك وتعالى. فجمعوا له من الجلود، وكان يحب ذلك، المدبوغة، وذهبوا بها. تقول: فجمعوا له جلودا كثيرة ولم يتركوا من بطارقته، البطارقة الأساقفة عند المسيحيين والعلماء عند اليهود، ويكونون مستوزرين عند الملك في زمنهم، يكونون حاشيته قريبين منه. مفردها بطريق، الطائر تعرفونه المعروف هذا بطريق. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، هذا قبل إسلامهما، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، يعني قدموا الهدية حتى تضمنون الوقوف بجانبكم. قال ثم قدموا للنجاشي هدايا، قالت رضي الله عنها ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمكم إياهم قبل أن يكلمهم. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عندنا عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقه بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صاب إلى بلد الملك منا غلمان سفها فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم أو لتردوهم إليهم. فإذا كلمنا الملك، الآن حوار بينهم وبين البطارقة، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، يعني يأخذهم هكذا بدون أن يخاطبهم. قال فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهم نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفها فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني حتى ما اتبعوا دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم، لأن يدلون بالحجة هؤلاء البطارقة، قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي، لأنه كان ملكا عادلا، فغضب النجاشي ثم قال لا ها الله أيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم. نأخذ من هذا إذا جاءك أن تتبين، يعني مثل هذه القضية تتروى فيها وتسأل. ولذا في الأثر، أثر علي رضي الله عنه، إذا جاءك الخصم مفقوء العين، يعني خرجت عينه، فلا تحكم له حتى تلقى الخصم الآخر، ربما يكون مفقوء العينين. ويراجع هذا الأثر، أنا قديم عهد به والله، عن تخريجه وأيضا عن لفظه. ولا تنسون من وجد لا يبخل، الله يجزاكم خير. قال فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وانظروا إلى عاقبة الصدق، عمرو بن العاص وعبد الله أول ما جاءوا سجدوا للنجاشي، لكن المسلمين لما دخلوا ما سجدوا للنجاشي. من يكن مع الله يكن الله معه، دائما كن مع الله عز وجل، كن من أهل الصدق، من أهل الثقة بالله عز وجل، تنصر في الدنيا والآخرة. قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام، فتح من الله تبارك وتعالى على جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه موقف ينصر فيه الدين أو ربما كان أعادهم، لكن لما ذكر له الحق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي منصتا لذلك، قال فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهكذا كانت سيرته النجاشي. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، حتى ابتلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حينما سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، يقول لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة اذهبا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم، يعني أجتثهم من جذورهم آتي لهم بشيء. وعمرو بن العاص رضي الله عنه في الدهاء ما هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن هذا كان قبل إسلامه، قبل أن يفتح الله عز وجل عليه ويشرح صدره للإسلام. قال فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعلا فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، يعني توقع أنه قاصمة الظهر غدا لأنه انفض المجلس وانتهى وأبى أن يسلمهم النجاشي، فقال أعود غدا، يعني ما يئس وما عاد وإنما قال سأعود غدا. قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه، لأنه على النصرانية النجاشي، فاسألهم ماذا يقولون فيه. فقال ولم ينزل، قال فأرسل إليهم يسألهم عن، قالت ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن، مع الصدق، الصدق من جاء، ما نقول إلا الصدق. لم يفكروا في مراوغة أو أنهم يقلبوا الحديث عليهم أو كذا أو يقولوا إنما ما جاء به الله تبارك وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليه أي على النجاشي قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالوا له، فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني ما فيه فرق بين ما قلته وما هو عندنا في الكتب. أخذ عود صغير، يعني حتى هذا العود ما هو فرق فيما قلته. وظن عمرو رضي الله عنه قبل إسلامه أنها تكون قاصمة الظهر وأنه يسلمهم إياه وأنهم يعني يجتاحهم بهذا ويستأصلهم. فتناخرت بطارقته حوله، أصدرت أصواتا حتى من مناخرهم حين قال ما قال. قال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون بلغة الحبش، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسان الحبش الجبل، ردوا عليهما هداياهما. الآن حتى هدايا قريش ردت، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. وهذه لها قصة أخرى أوردها أهل السير. وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. جاء الشيخ ولا باقي؟ جاء الشيخ محمد، وقته موجود. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قد قلت ما سمعتم واخترت، فمن وجد في مثل هذه السيرة شيئا ضعيفا أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يرد علي بضاعتي، فوالله ما أنا إلا حاطب ليل، أخذ من هنا وهنا، وأسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.